الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
إلى المغني ودعاء المغني نريد أمين رب العالمين أمين جزاكم الله خيرا سمراء أحسن الله عليك. المغني نريد يعني تفتح الذهن أن المسائل القادمة مسائل قوية والخلاف فيها قوي. وقال باب الأنياء وكتاب الأواني فيها مسائل مختلفة لابد أن نكون يعني على وقفة معها.
طيب.
يقول قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. ووصف من النجاسة وصف ظاهر في هذا الباب. وكل جلد ميتة لا لا ليس كذلك يا سمراء إن شاء الله سيجعل الله جل في علاه ماء باردا سهلا زلالا بإذن الله بشري. لكن هي المسألة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى صبر عند السماع وإن شاء الله جل وعلا الله يفتح أبواب الإغلاق بأسرها. أبشري أبشري. قال وكل جلد وكل نص في العموم يبقى جلد المأكول وجلد غير المأكول. نعم كل جلد ميتة والوصف المقيد هنا احنا قلنا لابد. وبالنسبة للوضوء بعد العملية كان هناك نزيف نعم النزيف تغسل المحل في كل صلاة تغسل المحل بعد دخول الوقت وتتوضأ تغسل المحل وبعد كل وقت تتوضأ. نعم وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. قال وكل جلد ميتة طب وكل جلد ميتة كل نص في العموم وجلد ميتة أو مضاف إلى الميتة يبقى إذن ميتة مش مذكاة يبقى إذن الكلام هنا على الميتة لا المذكاة. قال وكل جلد ميتة دبغ لأنه أصلا الميتة كلها نجسة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر فالميتة نجسة. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. يبقى إذن الدباغ عند الحنابلة لا يطهر الميت الدباغ عند الحنابلة لا يطهر الميت. طبعا هذه المسألة فيها خلاف عريض جدا بين العلماء سنبينه الآن. لكن قال المصنف لا يختلف المدى في نجاسة الميتة قبل الدبغ بل ولا يختلف أحد أنها ما أن الميتة نجسة قبل الدبغ أن جلد الميتة نجس قبل الدبغ بالإجماع. نعم ولا نعلم أحدا خالف فيه. وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس. وفي أحد الروايتين عن مالك وهو أحد رواية مالك أنه على الإطلاق لا يطهر. ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. وفي نظر في الكلام عن في ناس بذلك لعائشة رضي الله عنها. وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. الرواية الأخرى هنا هي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين مأكل اللحم وبين غير مأكل اللحم عليكم السلام عليكم. وروى ذلك أو روى نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وأحد الأنصار سعيد بن جبير والأوزاع والليث والثوري بن مبارك وإسحاق. وروي ذلك عن عمر بن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم جميعا مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة. وهو مدى بشافعي وهو يرى طهارة الحيوانات كلها. أما الشافعي فيرى الطهارة كلها إلا الكلب والخنزير فقط المذكاة عن المذبوحة فيرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير فيطهر عنده وهو أعد الأقوال كما سنبين. فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما أو إلا جلدهما وله في جلد الآدمي وجهان. وقال أبو حنيفة يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير حتى جلد الكلب عند أبو حنيفة يطهر وبرضه من أعد الأقوال. حكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد وهو رواية عن مالك وهذا من حاجة بطاقة الحيوانات الكلية على أن الإنسان قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا حديث متفق عليه. وكيف نعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيت مولاة لميمونة من الصدقة، أعطيتها مولاة الميمونة من الصدقة، فقال رسول الله هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي لفظ ألا هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، هو يقول ولنا، يعني للمذهب هنا الحنبلة، وبيرى بأن كل جلد ميتة لا يطهر بالدباغ. ما جاء عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاء كتابي هذا فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. طبعا هنا وجه الدلالة عنده، وجه الشاهد فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، عموم فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، قبل الدبغ وبعد الدبغ هذا عموم، ويبقى في القاعدة العام على عموم ما لم يأتي بخصص خصصه. رواه داود في سننه، والإمام أحمد المسندي، وقال الإمام أحمد إسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. في الأرض أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، قالوا كل شيء بعده قبله يكون منسوخا، يعني هم يقولون في قول هل انتفعتم بإهابها كل إهاب دبر فقد طهر، فهنا يعني يقول عندنا المتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم، لأنه قال هنا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، وهو نسخ ما قبله لأنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه دال على سبق التخصيص أن المتأخر عنه لقوله كنت رخصت لكم، فإنه يأخذ بالآخر فالآخر كما قال ابن عباس طبعا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث طبعا حديث ضعيف جدا، فإن قيل هذا مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله قلنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه، ولولا ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقد كتب على ملوك الأطراف وعلى غيرهم. بس الحق أنه فيه انقطاع وسند وفيه اضطراب، والمتن فيه أيضا شذوذ، هذا سنبينه إن شاء الله عند الكلام على الترجيح. وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بشيء، إسناده حسن والحديث ضعيف أيضا، ولأنه جزء من الميتة فكان محرما لقوله حرمت عليكم الميتة على التعميم. طيب هذه المسألة مسألة تفسيرية، هذه المسألة مسألة تفسيرية صراحة، في هذه المسألة فيها نظر في مذهب الحنابلة. هو بيقول أيضا الرد عليهم نظرا، رد على من المخالفين لهم يعني نظرا، قولهم إنه إنما نجس باتصال الماء الدماء والرطوبات به غير صحيح، لأنه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد، ولا ما ذكه المجوسي ولا ثني، ولا ما قد نصفين، ولا متروك التسمية لعدم علة التنجيس، ولا واجب الحكم من إلس الصيد الذي لم تنفسخ دماؤه ورطوباته. ثم كيف يصح هذا عند الشافعي ويحكم من إلس الشعر والصوف والعظم؟ خمس دقائق بس. وأبو حنيفة يقول بطهارة جلد الكلب ونجس في الحياة. نعم، نقول هذه مسألة خلافية في العلماء. نعم حقا، أما الحنابلة فهم يرون بأنه بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا بغير الدباغ، ما دام ميتة فهو نجس، وأدلته على ذلك هو الكتاب والسنة وأيضا النظر. ما الكتاب؟ فقول الله ألف ولا حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة ألف ولام هنا على التعميم، سواء دبغ أو لم يدبغ، الجلد العظم اللحم حرمت عليكم الميتة، دبغ أو لم يدبغ هذه المسألة على التعميم. واستدلوا على حديث بحديث عبد الله بن عكيم بأنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين أتاهم كتابه عن عبد الله بن عكيم، يعني قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بشيء من الميتة، لا تنتفع الميتة بإهاب ولا بعصب. وأيضا في رواية لا تنتفع من الميتة بشيء، هم يكتبونها لك، خلي الفريق يكتبونها لك، لأن حديث جابر لا تنتفع من الميتة بشيء. هذا كل جل ما تمسك به من قال بذلك، هذا كل من تمسك به في هذا الحديث يعني من كلام الحنابلة. قال أبو حنيفة وقال الشافعي كل جلد ميتة تطهر يطهر بالدبابة، كل جلد ميتة يطهر بالدبابة عند الشافعية إلا الكلب والخنزير، وعند الأحناف إلا الخنزير فقط، والكلب قد يطهر أيضا. واستدلوا على ذلك من قال بالطهارة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أي من ألفاظ العموم، أي مثلا وهما من ألفاظ العموم، أيما إهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا رواه النسائي والترمذي وهو حديث حسن، وروى مسلم بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا أيضا فيها دلالة على التعميم في هذا الباب. وأيضا ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفناء قوم في غزوة تبوك فاستسقاهم فقال هل عندكم ماء؟ فقالت امرأة لا يا رسول الله إلا في قربة لي ميتة، إلا في قربة لي ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم هل ألست دبغتيها؟ ألست دبغتيها؟ قالت بلى. قال فإن دباغها طهورها، فإن دباغها طهورها. وإن كان هذا الحديث فيه علة ولكنه يستأنس به مع أحاديث صحيحة متفق عليها بين البخاري ومسلم. هذه من ناحية الأثر، يبقى هذه الأدلة من ناحية الأثر، وعندهم أدلة أيضا من ناحية النظر، لأنهم يقولون بأن الدباغ يزيل سبب نجاسات الميتة، وسبب نجاسة الميتة هو الرطوبات والدماء السائلة، الرطوبة والدماء السائلة هي سبب النجاسة، والدباغ يزيل ذلك. فصار الدباغ كالثوب النجس إذا غسل، كالثوب النجس إذا غسل. وأما الأحناف فقالوا أجلد الخنزير لا يطهر عند الجميع بحال للظواهر المانعة من طهارته، ولأنه حال الحياة، الحياة هي الزكاة، حال الحياة نجس، فكيف بعد الممات أشد النجس؟ كيف بعد الممات أشد النجس؟ والكلب كذلك، وش اللي فرق بينهم؟ الكلب حال الحياة نجس، فكيف إذا مات؟ بعيدا لا الدباغ لا يعمل فيه طهارة، الدباغ لا يعمل. وهذا من أعدل الأقوال، وقول الشافعي هنا هو أقوى الأقوال وأعدل الأقوال في هذا الباب. نعم. والمالكية لهم قول كقول الحنابلة، نعم، قالوا بأنه على الإطلاق الدباغ لا يطهر لعموم قوله حرمت عليكم الميتة، هذا التعميم كما بينا. وأيضا في حديث لا تنتفع من الميتة بشيء، حديث جابر لا تنتفع من الميتة بشيء، وحديث إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيز، فإذا جاء في كتابي هذا فلا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. وأحمد قال إسناده جيد. في رواية أتانا كتابه قبل وفاتي بشهر أو شهرين، قالوا إذن هذا ناسخ. أما وأجابوا عن حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر أنه محمول على الطهارة اللغوية، والصحيح أننا نقول أولا الراجح في هذه الأقوال هو قول الشافعية في هذا الباب، وهي أعدل الأقوال. كل دباغ حتى السباع، حتى السباع يعني جلد، نقول جلد الساعة إن كان جلد الحية أو الثعبان أو جلد الفرو، الجلد الذي تلبسه المرأة، الذئاب، كل ذلك على الطهارة ما دام قد دبغ. أما الحديث فهذا الحديث ضعيف وله علل كثيرة. أولا هو مرسل، هذا حديث مرسل فيه انقطاع، وسنده فيه اضطراب، ومتنه وسنده أيضا فيه اضطراب، فالحديث ضعيف، والجمهور ضعفوا الحديث للحنابلة، قالوا بأن قال الترمذي أن أحمد ترك الحديث أخيرا، ترك أخيرا هذا الحديث، يعني أحمد ضعفه في الآخر، ترك أحمد أخيرا هذا الحديث لاضطراب في إسناده، فقد أطلق تارة وقد قيد تارة وقيد بشهر وشهرين. المهم أن الحديث مضطرب المد، وأيضا يعني هو مضطرب المد وهو أيضا في سند ضعف. فأسعد الناس بالأدلة وبالآثار وبالسنة الشافعية، فنهم قالوا كل دباغ دبغ فقد طهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي مهاب دبغ فقد طهر إلا كلب الخنزير، لأن الكلب في حال حياته نجس، والخنزير أيضا في حال حياته نجس، فيكون الأمر هنا على التعميم، وهو الراجح الصحيح للأدلة الظاهرة أيما من أساليب العموم أيما مهاب دبغ فقد طهر. وقال المرأة إن دباغها طهورة، وإن كان الحديث فيه علة لكنه يستأنس به. إذن الصحيح الراجح في هذا الباب هو أن كل دباغ أو كل جلد دوب فقطعه. والعلماء قالوا نتنزل مع الخصم ونقول حديث عبد الله بن عقيل صحيح، فإننا لا نقول بالنسخ ما دام الجمع موجودا. فنقول هنا الإهاب، قالوا بأن الإهاب خاص بالجلد الذي لم يطبخ، وهو قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، يعني قبل الدبغ، ويبقى الانتفاع على ما جاء فيه الأدلة الأخرى وهو بالدبغ، وهو بالدبغ، فيكون هذا صحيح في هذا الباب يعني. هذا وهذا قاله الإمام الخطابي، قال ويمكن توجيه الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب. الإهاب هو الذي يطلق على إيش؟ الإهاب هو الذي يطلق على الجلد قبل أن يدبغ. الإهاب هو يطلق على الجلد قبل أن يدبغ. فصل، هل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟ يعني انتفاع بالجلد الميتة، جلد الميتة إذا دبغ، هل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لقوله لا تنتفع من الميتة بشيء. طبعا قوله لا تنتفع من الميتة بشيء هذا عام مخصوص بإيش؟ بالمدبوغ. يعني حديث جابر، لو قلنا حديث جابر رواه أبو بكر الشافعي إسناده صحيح، وأنه قال لا تنتفعوا بالميتة من شيء، أو لا تنتفعوا من الميتة بشيء، قلنا هذا عام مخصوص بقوله أيما إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى نقول لا تنتفعوا من الميتة بشيء لحم وعظم وجلد إلا إذا دبغ الجلد فلكم أن تنتفعوا به، فيكون هذا عام مخصوص بالحديث. أما قول لا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، قلنا نعم نقول به، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، هو الجلد قبل أن يدبغ. ولذلك قال فيها روايتان، الأولى لا، هل يجوز فيها روايتان؟ الأولى لا يجوز للأحاديث التي ذكرناها وهي مردود عليها، والثانية يجوز الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم هل لا أخذوا إهابها فانتفعوا به، هل لا أخذوا إهابها فانتفعوا به. وكما قلنا ما صار الصحيح رأي في ذلك أو انتفع به ما دام قد دبغ جلد الحية، جلد الثعبان، جلد الذئب، جلد الضبع، جلد الأسد، جلد النمر، جلد الفهد، جلد الفيل إذا صح التعبير، يعني المهم أي جلد يدبغ فقد يستخدم، وهذا نفع للأمة الإسلامية، وهذا والله موافق لروح الشريعة، موافق للتأصيل العام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جاء هنا التحريم بالميتة، والتحريم الميتة جاء مخصوصا، فجاء التخصيص من إيه؟ من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال فصل، نعم استخدامه صح، يستخدم ساعات إذا دبغ ويستخدم في الساعة أو في غيره، صح ذلك، صح استخدامه، يجوز استخدامه وليس فيها ثمة شيء. نعم. قال فصل، أما جلود السباع فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي ويزيد ابن هارون وابن المبارك وإسحاق وثور، هذا قولهم، وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وكره سعيد بن جبير والحكم مكحول إسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير اللي القطط يعني الهرارة، عطاء وطاووس ومجاهد وعبيد السلماني، ورخص في جلود السباع جابر، وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، ورخص فيها الزهري وأباح الحسن والشعبي أصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، لأن الثعالب تفدى في الإحرام، الثعلب يجوز أكله، وهذا يقوله الشافعي، الثعلب يجوز أكله والضبع يجوز أكله أيضا، فكانت مباحة، ولأن الثعلب جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا أيضا فكانت مباحة، ولما ثبت الدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ، وهذا الراجع الصحيح، الراجع الصحيح أن كل هذا ينتفع به. قال ولنا، يعني على التحريم، ولنا ما روى أبو ريحانة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، هذا عشان الحريص وللكبر للشره وليس للنجاسة، للشره وللكبر ليس للنجاسة، هذا الرد عليهم، نقول النهي هنا كان نهيا خاصا في للكبر والشره وأيضا الحريص، ولكن أن ليس للنجاسة. أخرج أبو داود نعم وابن ماجه والمقدام ابن معد يكرب معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، قلنا من أجل الكبر لا من أجل النجاسة، ونزعونا في النجاسة. وروى النساء عن افتراش السباع، نعم افتراش جلود السباع نهى النساء عنها كما قلت للكبر والتفاخر لا للنجاسة. وأما تعرف ابن حكموها على حلها، وفيها روايتان وصحيح أنها حلال، الثعلب حلال، الثعلب والضبع حلال تعلم، وهذا طبعا يتعجب جدا السامعون الآن لهذا الضبع حلال لأن السلام جعله صيدا وجعل فيه كبشا فالضبع يؤكل والثعلب أيضا يؤكل والثعلب أيضا يؤكل. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي مسألة مهمة صراحة مسألة الأواني مسألة من الأهمية كان سأتي الآن الكلام على أواني الذهب والفضة أيضا تبعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.